نستكمل إن شاء الله تعالى ما ذكره الإمام البربهاري رحمه الله من قضية الإيمان بالأنبياء والملائكة. وقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الإيمان بالملائكة، ونتحدث الآن إن شاء الله تعالى عن الإيمان بالأنبياء. وكما ذكرنا في شأن الإيمان بالملائكة، فإن هناك ما يسمى بالإيمان المجمل، وهناك ما يسمى بالإيمان المفصل. فالإيمان المجمل بالنسبة للأنبياء أن يؤمن المسلم إجمالا أن الله تعالى اصطفى من خلقه أناسا لتبليغ رسالته ودينه إلى الناس، وهؤلاء الذين يصطفيهم هم الأنبياء والمرسلون. ويدخل في ذلك طاعتهم واتباعهم وقبول ما يجيئون به من عند الله تبارك وتعالى. هذا هو المعنى الإجمالي للإيمان بالأنبياء، وفيه مسائل تفصيلية كثيرة وكثيرة جدا، نكتفي منها إن شاء الله تعالى بما تيسر، وهو المهمات التي يمكن أن نذكرها في مقامنا هذا. المسألة الأولى إثبات النبوة. وهذا الأمر يتكلم فيه العلماء على سبيل الإجمال، فيقولون إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته، واقتضت حكمته أن يكلفهم بهذه الغاية ويمتحنهم بها، ثم يكون من بعد ذلك الحساب والجزاء. فلم يخلق الله تعالى خلقه عبثا ولا سدى، والحكمة تأبى ذلك. فكان لابد إذن أن يعرف الناس مراد ربهم، هذه العبادة التي خلقوا لأجلها لابد أن يعرفوها، لابد أن يعرفوا ما يتعلق بها، وما الذي يأمرهم الله به، وما الذي ينهاهم عنه، حتى يكون من بعد ذلك الثواب والعقاب. طيب، كيف يعرف الناس مراد الله عز وجل هذا؟ اقتضت حكمة الله تعالى أن يصطفي من بينهم أناسا معينين يوحي إليهم دينه ومراده من الخلق، ويأمرهم بتبليغ هذا الدين إلى من سواهم من الناس. فحاجة الناس إذن إلى النبوة وإلى الأنبياء حاجة عظيمة، لا يستطيعون أن يقوموا في دينهم ولا دنياهم إلا من خلال الأنبياء، لأنه لا بد لهم من معرفة مراد ربهم، لا يمكنهم أن يتركوا هكذا في حياتهم، ولو حدث لصارت الأمور فوضى. فلا بد من معرفة مراد الخالق البارئ، وهذا المراد يتعرف عليه من خلال الأنبياء وما يبلغونه للناس. هذا هو إثبات النبوة على وجه الإجمال. لكن المقصود في مقامنا هذا أن ننبه على المسألة الشهيرة التي يكثر فيها الكلام عند ذكر إثبات النبوة، وهي مسألة ما يسمونه بالمعجزة. واللفظ الصحيح أن تقول الآيات، اللفظ الصحيح أن تقول آيات الأنبياء، وهذا هو الذي جاء به الكتاب والسنة. ذكر الله تعالى كثيرا في شأن أنبيائه ورسله لفظ الآية، قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير الآية. وذكر عن أقوام الرسل أنهم قالوا لبعض أنبيائهم ورسلهم ما جئتمونا بآية، هذا المعنى موجود في آيات معلومة في الكتاب. وكذلك السنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله قبلي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، الحديث. فهذا هو اللفظ الصحيح، ننبه عليه أيضا، لأنه طبعا مباحث المعجزة مباحث كثيرة جدا. من ضمنها هذا المبحث أن لفظ المعجزة لفظ لم يرد به الكتاب ولا السنة، وقد أدخل فيه أهل البدع أمورا يطول المقام ببيانها الآن. فهذا الذي يسمونه بالمعجزة تكلموا فيه واشترطوه في إثبات النبوة. فمذهب المتكلمين ومن حذى حذوهم من الأشاعرة وغيرهم أن النبوة لا بد فيها من المعجزة، لا تثبت النبوة إلا بهذه المعجزة، فمن لم يأتي بمعجزة فإنه ليس بنبي. والمعجزة عندهم كما أشرت إليه إجمالا في كلامي قلت يدخلون فيها بعض الأمور، فمقصودهم من المعجزة الأمر الخارق للعادة الذي يكون كمثل ما وقع من موسى وعيسى وصالح عليهم جميعا الصلوات والتسليمات. هذا المراد من كلمة المعجزة عندهم على المباحث الطويلة التي أشرت إليها، لكن هذا هو المراد إجمالا. فيعتبرون أن هذه المعجزة بهذا المعنى شرط في إثبات النبوة، وهذا مذهب باطل. وأفضل من اعتنى ببطلانه ببيان بطلانه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وخصص له كتابه المعروف كتاب النبوات، وذكره أيضا في غير موضع من كتبه، لكن كتاب النبوات هو المرجع المخصص لهذه المسألة. أفضل رحمه الله هذا الأمر من وجوه كثيرة جدا نذكر أقربها إلى الذهن والفهم، وهو أنه قد ثبت أن بعض أنبياء الله تعالى لم يبعث بمعجزة بهذا المعنى الذي يذكره المبتدع، منهم هود عليه السلام إن لم يكن أشهرهم على الإطلاق. هود عليه السلام حتى قال له قومه ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. فهود عليه السلام لم يبعث بمعجزة على هذا المعنى الذي يذكره أهل البدع، ومع ذلك وللفائدة العارضة قال ابن القيم رحمه الله آياته من أعظم الآيات. والمقصود بالآية هنا صبره على أذى قومه، فإنه لا يصنع ذلك أحد إلا ويكون على الحق. هذا إجمال الكلام حتى لا أخرج عن المقام، يرجع إليه في مدارج السالكين. لكن كلمة المعجزة بهذا المعنى الذي يذكره المبتدعة لم تحدث لهود عليه السلام، فما قولهم؟ لو قالوا ليس بنبي كفروا، خالفوا النصوص المتواترة في الكتاب والسنة. فهذا هو أقرب الوجوه، هناك وجوه كثيرة جدا، لكن يكفيك هذا الوجه الآن، يكفيك أن تعرف أن بعض أنبياء الله تعالى لم يبعثوا بهذه الخوارق، ولم يكن ذلك طعنا في نبوتهم على الإطلاق. فالمذهب الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة أن المعجزة بالمعنى الذي هو خرق العادة لا يشترط في إثبات النبوة. المسألة الثانية الفرق بين النبي والرسول. الفرق بين النبي والرسول، وهذه المسألة تنوعت فيها الأقوال وذكرت وجوه متعددة للفرق بين النبي والرسول، ولا يخلو وجه منها من اعتراض ونظر. فالوجه الأشهر الذي يعرفه عامة المشتغلين بطلب العلم أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وهذا الفرق أصله من الناحية اللغوية، أصل هذا الفرق ينبني على التفريق اللغوي بين معنى النبوة ومعنى الرسالة. فإن معنى النبوة مأخوذ من الإنباء، والإنباء لا يقتضي الإرسال الذي هو البعث، البعث يعني. فقد ينبأ الشخص بشيء ولا يطلب منه أن يبلغه لإيه؟ لغيره. فهم اعتمدوا على هذا الفرق اللغوي فقالوا النبي لا يؤمر بالتبليغ، وهذا الفرق يرده صريح الكتاب، يقول الله عز وجل وكم أرسلنا من نبي في الأولين، فجعل النبي إيه؟ مرسلا. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآية، فجعل النبي إيه؟ مرسلا، فبطل هذا الفرق. الفرق الثاني، والحقيقة أنه يتكلم به غير واحد من أهل العلم والفضل ولكنه تفريق خاطئ كما سنعرف، يقولون النبي هو من بعث بشرع موافق لشرع من قبله، والرسول هو من بعث بشرع مخالف لشرع من قبله. يبقى هم تخلصوا في هذا الفرق، تخلصوا من قضية الإيه؟ الإرسال وعدم الإرسال. قالوا النبي والرسول كلاهما مرسل، كلاهما مأمور بالإيه؟ بالتبليغ. لكن قالوا الشرع الذي يبعث به النبي يكون موافقا لشرع من قبله من الأنبياء، وأما الرسول فإنه يبعث بشرع مخالف. فنقول هذا التفريق أيضا غير صحيح، ويرده كذلك صريح الكتاب، والدليل أن إسماعيل عليه السلام وصفه الله تعالى بالرسالة مع أنه كان مرسلا بشرع أبيه إبراهيم عليه السلام، لم يبعث بشرع مخالف، ومع ذلك وصفه الله تعالى بالرسالة. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. نعم. يبقى الفرق الثالث وهو الصواب الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات المحال عليه آنفا، قال رحمه الله النبي هو من بعث إلى قوم موافقين له في أصل الدين، يعني موافقين له في أصل التوحيد، في أصل الرسالة بالمعنى العام، لكنه يبعث إليهم حتى يذكرهم ببعض الأشياء، أو يعلمهم بعض الأشياء، أو يسن لهم بعض التشريعات الجديدة. وأما الرسول فإنه يبعث إلى قوم مخالفين له في أصل دينه، يكونون قوما مشركين كفارا، فيبعث إليهم يأمرهم بالتوحيد والإسلام. نعم. تاني. حاضر. النبي هو من بعث إلى قوم موافقين له في أصل الدين، والرسول هو من بعث إلى قوم مخالفين له في أصل الدين، وهذا التفريق هو الأصوب والأقرب. نعم. المسألة الثالثة، أن الأنبياء والمرسلين بشر من جملة البشر، وعندما نقول هم بشر هذا عموم يشمل جميع ما يتعلق بالبشرية، ونقصد بما يتعلق بالبشرية الأعراض التي لا يخلو منها بشر، كمثل النسيان والنوم والمرض وما أشبه ذلك والجوع، فهذا كله يجري على الأنبياء والمرسلين، وهو ما دل عليه النص الواضح في الكتاب والسنة. ونشير أيضا بقضية البشرية إلى أنهم من جملة البشر، من جملة بني آدم، يعني مخلوقون من الطين مثلا، فهذا نرد به على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من النور، في هذا الحديث الموضوع الذي لا أصل له أنه صلى الله عليه وسلم خلق من النور، وهكذا يعتقد المتصوفة الجهلة، فهذا كلام باطل، هذا كلام لا أصل له، بل النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق مما خلق منه بنو آدم لأنه بشر. فهذا هو الذي نعنيه بارك الله فيكم، الأنبياء والمرسلون بشر من جملة بني آدم، يأكلون ويشربون، ينامون ويتزوجون ويتناسلون، وتجري عليهم الأعراض من النسيان والمرض والجوع والأذى، كل هذا يجري على الأنبياء والمرسلين، وكل هذا ثبت به النصوص المعروفة في الكتاب والسنة. يقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ويقول تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال تعالى حكاية عن قوم بعض الأنبياء: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ومعلوم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته أنه كان يتعرض لما ذكرته من الأشياء، كان يتعرض صلى الله عليه وسلم للجوع، وتعرض للسهو، وكان ينام عليه الصلاة والسلام، يقوم وينام ويتزوج النساء، فهذا أمر لا يخلو عنه نبي من الأنبياء. المسألة الرابعة مسألة العصمة، وهي مسألة طويلة الذيل جدا، لكننا نذكر الآن مختصرها وننبه على المهم فيها. الأنبياء بارك الله فيكم معصومون بعد بعثتهم، والمقصود بكلمة بعد البعثة دي مش هوضحه دلوقتي، يعني دي مسألة كبيرة، لكن اكتب هذا القيد الآن: الأنبياء معصومون بعد بعثتهم من الكفر وكبائر الذنوب، من الكفر وكبائر الذنوب، وألحقوا بذلك أيضا صغائر الخسة. صغائر الخسة يعني إيه صغائر الخسة؟ يعني الأمور التي يأنف عنها المتبوعون والكبراء والذين يقتدى بهم، قالوا كمثل تقبيل امرأة مثلا، فهذه الأمور الأنبياء معصومون عنها قولا واحدا، قولا واحدا عند أهل السنة وعند أهل البدع على حد سواء. لكن الذي وقع فيه الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع هو الصغائر التي لا تدخل تحت صغائر الخصة التي ذكرناها، صغائر الذنوب، هل يعصم عنها الأنبياء أم لا؟ يقول أهل البدع من المتكلمين ومن تأثر بهم أن الأنبياء يعصمون عن هذه الصغائر أيضا، وأن ما ورد به النص في الكتاب أو السنة من ذكر ذنوب الأنبياء فإنما هو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. حد درس في الأزهر؟ الحمد لله، هذا موجود، يعني حتى لما كنا ندرس هذه عبارة موجودة هكذا، يعني قاعدة، قل لك حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني إيه؟ يعني يعد ذنبا من أهل القدوة والأسوة والمنزلة الرفيعة عند الله عز وجل، يعني لا يليق بمقام الأنبياء أن يقع منهم هذا، يعني هو في الحقيقة ليس ذنبا. انتبه الآن، قولهم حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني هذا الذي وقع من الأنبياء ليس ذنبا أصلا، ليس خطأ أصلا، ولو أنه وقع ممن دونهم لما أثم به من الأساس، لكن عد في حقهم خاصة ذنبا لأن مقامهم رفيع. فهذا هو معنى قولهم حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني هو سيئة في حق المقربين، والمقربين لا شك أنهم منزلة إيه؟ أعلى من الأبرار. فهذا الذي وقع من الأنبياء لو وقع من بر لكان منه حسنا ولكان من حسناته، لكن لما كان الأنبياء مقربين عند الله تعالى ولهم المنزلة ولهم كذا، فعد في حقهم إيه؟ ذنبا. وهذا قول باطل مخالف لظواهر الآيات والأحاديث، وقد قال فيه شيخ الإسلام رحمه الله إنه أشبه بتأويلات الجهمية، لا يعرف هذا عن أهل السنة أبدا، بل أهل السنة قاطبة على جواز وقوع الصغائر من الأنبياء وأنهم لا يعصمون عنها، وعمدتهم كما أشرت إليه ظواهر الكتاب والسنة. الله تعالى عبر بالمعصية، عبر بالذنب، عبر بالخطأ في حق الأنبياء والمرسلين، وعصى آدم ربه فغوى. لماذا ننصرف عن هذا الظاهر؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. التوبة لا تكون إلا من ذنب. في شأن نوح عليه السلام قال له ربه جل وعلا: إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. والمغفرة لا تكون إلا لإيه؟ لذنب. في شأن موسى عليه السلام لما قتل النفس قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. إلى غير ذلك من المواقف الكثيرة في القرآن الكريم وفي السنة. أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا كما في حديث الشفاعة، لما يذهبون إلى كل نبي من الأنبياء قال صلى الله عليه وسلم: ويذكر خطيئته. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وفي حقه هو عليه الصلاة والسلام هناك بعض الآيات أيضا، يقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال تعالى في أوائل الفتح: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفي حادثة الطعام المعروفة في حادثة العسل، لما حلف صلى الله عليه وسلم ألا يأكل عسلا، قال الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، والله سميع عليم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فبين سبحانه وتعالى أن هذا أمر ينبغي أن يتحلل منه، وشرع كيفية ذلك. فهذا الأمر بارك الله فيكم ثابت بنصوص الكتاب والسنة، ولا يعلم خلاف في هذا عن أهل السنة قط، وإنما هذه التأويلات هي تأويلات جهمية والمعطلة، لا يليق هذا الأمر إلا بهم. لكن لا بد من التنبيه في هذه القضية على مزية الأنبياء في ذلك. فإن كان ولا بد أحد سيعبر بالعصمة عن الصغائر، فليس المقصود العصمة عن نفس إتيانها، وإنما المقصود العصمة عن عدم التوبة منها. فرق بين هذا وذاك. فنفس إتيان الصغيرة واقع من الأنبياء، الأنبياء يجوز عليهم إتيان الصغائر ابتداء، لكنهم لا يقرون عليها، بل لا بد أن يتوبوا منها. لا بد أن ينبههم الله تعالى ويأمرهم بالتوبة، فيتوبون فيعودون إلى أفضل مما كانوا عليه. هكذا قال أهل العلم. أما طبعا من دونهم من الناس فإنهم يأتون الصغائر ويستمرون عليها ولا يتوبون منها، هذا جائز في حقهم، لكنه ليس جائزا في حق الأنبياء. لا يمكن أبدا لنبي من الأنبياء إذا أتى صغيرة من الصغائر أن يصر عليها أو ألا يتوب منها، بل لا بد أن تقع التوبة فورا. المسألة التالية: الإيمان بجميع الأنبياء. فيجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، لا يجوز أن يتخلف واحد منهم عن ذلك. يقول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فلا يجوز عدم الإيمان بنبي من الأنبياء، من كفر بنبي واحد فقد كفر بهم جميعا، فهذا أيضا من المسائل المهمة في الإيمان بالأنبياء. تتبعها المسألة التالية: الإيمان بمن سمي ومن لم يسم، كما قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فأما من سمي فلا بد من الإيمان به باسمه على وجه التعيين. قال أهل العلم: وهم في القرآن 25 نؤمن بهم بأسمائهم، فمن كذب باسم واحد فيهم، يعني قال هناك نبي أرسل في عاد، هناك نبي أرسل في عاد ولا أدري أهو هود أم غيره، أو لا يؤمن باسمه يقول ما أدري إيش اسمه، فهذا كافر، فلابد من الإيمان بهم بأسمائهم. طيب، من لم نعرف أسماءهم ومنهم من لم نقصص عليه؟ قال العلماء: يؤمن بهم على وجه الإجمال، نؤمن إجمالا أن هناك أنبياء لله تعالى لم يطلعنا على أسمائهم، فنؤمن بهم إجمالا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، نؤمن بهذا. أما التسمية هذه فلم يطلعنا الله تعالى عليها، فنكلها إليه جل في علاه. المسألة التالية: تفضيل الأنبياء. تفضيل الأنبياء على من سواهم من البشر، وهذا الأمر هو مقتضى الاصطفاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله تعالى لا يصطفي إلا من يكون مفضلا على من سواه، وهذا هو مقتضى الحكمة. ولو جاز غير ذلك لكان الله تعالى متصفا بالعبث، وحاشا، لو كان في الأنبياء، لو كان في من دون الأنبياء من هو أفضل منهم، فكيف يرسل الله عز وجل مفضولا ويترك فاضلا؟ فهذا نرد به على أولئك الزنادقة الذين ابتدعوا هذه الزندقة المكشوفة في الإسلام، وهي تفضيل الأولياء على الأنبياء. هذه زندقة لا يستريب فيها مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، يقولون الأولياء خير من الأنبياء، حتى قال قائلهم ابن عربي عليه من الله ما يستحق: مقام الرسالة في برزخ فويق، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يعني الترتيب هكذا عنده: الولي ثم النبي ثم الرسول. نعوذ بالله من هذا الكفر البواح، حتى جعلوا الولي يأخذ عن الله تعالى مباشرة. يعني قالوا إيش هذا، الرسول يأخذ عن الله بواسطة، إحنا وصلين، إحنا نأخذ عن الله تعالى مباشرة. فنعوذ بالله من هذا الضلال، من هذا الكفر. فلابد من هذا، بارك الله فيكم، لابد أن نؤمن بتفضيل الأنبياء على جميع من دونهم من البشر. المسألة التالية: التفاضل بين الأنبياء. التفاضل بين الأنبياء، فالأنبياء مفضلون على من سواهم، وهم فيما بينهم يتفاضلون، بعضهم أفضل من بعض، وهذا صريح الكتاب. قول الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ويقول تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فالتفاضل واقع لا شك في هذا، وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وسئل عن أبيه الخليل إبراهيم عليه السلام فقال: هو خير البرية. وهكذا يقول العلماء من أهل السنة والجماعة بلا إشكال. ولكن تعرضوا لتوجيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يشكل ظاهره على هذه المسألة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام، والحديث متفق على صحته، قال عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوا بين الأنبياء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. فكيف توجيه هذا الحديث؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال عدة، أقربها وأحسنها أن هذا النهي إنما هو عن التفضيل الذي يكون لأجل الهوى والعصبية والميل، هكذا قال غير واحد وهو الصواب في توجيه هذا الحديث. وأما التفضيل المبني على النص فهذا لا نزاع فيه ولا إشكال فيه، فنفضل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على جميع من سواه من الأنبياء والمرسلين كما قال هو نفسه عليه الصلاة والسلام، وكذلك أولو العزم من الرسل يفضلون على من سواهم أيضا بنص الآية المعروفة فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فهذا تفضيل لا حرج فيه لأنه تفضيل مبني على النص. وأما التفضيل الذي يكون للهوى والعصبية فهذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ويؤيد هذا التوجيه سبب الحديث، فإن الحديث له سبب، وذلك أن رجلا مسلما اختصم مع رجل يهودي فقال اليهودي والذي فضل موسى على العالمين، فلطمه المسلم وقال وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يستنكر عليه يعني، فلطمه فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما سمعنا آنفا لا تفضلوا بين الأنبياء. فهذا التفضيل الذي يكون مبنيا على العصبية وما أشبه ذلك فهذا هو الذي نهي عنه. المسألة التالية الكلام على دين الأنبياء وشرائعهم، فرق بين الدين والشرائع. أما دين الأنبياء فواحد، الأنبياء جميعا مبعوثون بدين واحد ورسالة واحدة وهي توحيد الله تعالى، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري الأنبياء إخوة لعلات، والعلات الضرائر، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، فدين الأنبياء واحد. نقصد بهذا التوحيد، إفراد الله تعالى بالعبادة، النهي عن الشرك، ونقصد بذلك أيضا كما نبه عليه غير واحد من العلماء تحريم المحرمات الظاهرة، كمثل ما ذكره الله تعالى في آيات الأنعام المعروفة التي تسمى بآيات الحقوق العشرة. قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم الآيات، فمثل هذه المحرمات أيضا مما اتفق عليه جميع الأنبياء والمرسلين. ويكثر في كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه ينبه على قضية الفواحش والمحرمات الظاهرة، أن الله تعالى لم يبحها في شريعة قط، هكذا يقول رحمه الله عندما يتكلم على الفواحش والمحرمات الظاهرة، يقول رحمه الله إن الله تعالى لم يبحها في شريعة قط. فهذا هو المقصود بالدين عندما نقول دين الأنبياء واحد. وأما الشرائع فهي التي ذكرت في قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فهذا هو الذي يختلف، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم أمهاتهم شتى. إيش المقصود بهذا؟ التكاليف العملية تختلف صورتها، تختلف أعيانها من نبي إلى نبي ومن رسول إلى رسول. المثال الأشهر عندما نتكلم عليه دائما الصيام، كان الصيام في من مضى بالإمساك عن الإيه؟ عن الكلام، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، مش حافظين ولا إيه؟ يحكيكم، فلن أكلم اليوم إنسيا، يبقى جعل الصوم بالإيه؟ بالإمساك عن الكلام. ولما وقع وقد وقع هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأنكره في حديث من؟ في حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يقوم في الشمس ولا يتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فهذا كان موجودا في من تقدم، لكن في شريعتنا هذه ما في إمساك عن الكلام، وإنما الصيام له كيفية مختلفة. فهذا هو الذي يختلف باختلاف الشرائع على حسب مراد الله تعالى وعلى حسب ما تقتضيه حكمته في حق كل نبي من الأنبياء وفي حق كل قوم من أقوام الأنبياء. المسألة التالية: ما يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ حقيقة هناك عدة مسائل تتعلق به عليه الصلاة والسلام، منها مسألة التفضيل كما تقدم أنه أفضل ممن سواه من الأنبياء، ومن ذلك وجوب الإيمان به على جميع الناس، وأن بعثته في ذلك عامة لجميع الخلق. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، فذكر منهن إيه؟ وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فهذا أمر لا بد منه، فلا نقول كما قال الكافرون والمشركون إنه صلى الله عليه وسلم رسول العرب فقط، وإن بعثته موجهة إلى العرب فقط، لا نقول هذا، بل هو صلى الله عليه وسلم رسول لجميع الناس، ويجب عليهم جميعا أن يؤمنوا به، وكل من كان تابعا لنبي من الأنبياء من قبله فإنه يجب عليه أن يترك هذا الاتباع ويتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام، وإن كان الحديث في إسناده بعض ما قال: لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. المعنى صحيح لا شك. فهذا أمر مما يتعلق به عليه الصلاة والسلام أنه لا بد من الإيمان به على جميع الناس، وأن بعثته في ذلك عامة. من ذلك أيضا وجوب التقيد بسنته، وهذا وإن كان راجعا إلى ما تقدم، لكن نبهنا عليه بخصوصه لمن ردا على من يخالف فيه من المنتسبين إلى هذه الأمة للأسف. فإن منهم من يقول: نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي ورسول وكذا وكذا، وأن بعثته عامة، ويجب على اليهود والنصارى أن يؤمنوا به وكذا، لكنه يزعم بعد ذلك أنه يتخذ إلى الله تعالى طريقا خلاف طريقه عليه الصلاة والسلام. يقول: ما يلزمني أن أتقيد بسنته، والطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. هكذا يقول المتصوف أصحاب الطرق، نعوذ بالله منه، طرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، يعني من أراد أن يعبد الله على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليفعل، ومن غلا منهم أكثر، طبعا هذا في حد ذاته غلو، لكن هناك من يغلو أكثر من ذلك فيبيح لغير المسلمين أن يبقوا على دينهم ولا يوجب عليهم أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، فيقول هؤلاء الكفار الزنادقة: من عبد بقرا فليعبده، ومن عبد شجرا فليعبده، ومن عبد حجرا فليعبده، ومن عبد المسيح فليعبده، كل هذا يؤدي إلى الله. هذا قول أهل الوحدة، وحدة الوجود، نعوذ بالله منه. نعم، فنرد على هؤلاء جميعا بوجوب التقيد بسنته صلى الله عليه وسلم، كما ذكرناه آنفا من الأدلة، لأنه لا يعقل عموم البعثة ولا يعقل إيجاب الاتباع إلا من خلال إيه؟ التمسك بالسنة، أن يتمسك برسالته صلى الله عليه وسلم وبعثته لا يحيد عنها. والتخلف عن ذلك يؤدي إلى المروق عن الدين، ويصير بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هباء لا فائدة فيها. ولهم تعلق شهير بمسألة الخضر مع موسى عليهما السلام، ويقولون الخضر لم يكن مكلفا باتباع موسى عليه السلام، وطبعا هذه مسألة يطول فيها الكلام، وحاصل الجواب عنها أن موسى عليه السلام لم تكن بعثته عامة إلى الناس. ولهذا قال له الخضر موسى بني إسرائيل، هذا موجود في الحديث المتفق عليه، موسى بني إسرائيل، قال نعم، فأضافه إلى بني إسرائيل لأنه كان مبعوثا فيهم، والإضافة تفيد الاختصاص. فلا يمكن أن يسوى نبينا صلى الله عليه وسلم أو أن يقال في حقه عليه الصلاة والسلام ما يقال في حق موسى أو غيره من الأنبياء، لأن بعثته عامة لجميع الناس. مما يتعلق أيضا به صلى الله عليه وسلم، وبه نختم لأنه يتعلق بالختم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، لا بد من الإيمان بهذا أيضا، من الإيمان بالأنبياء أن تؤمن بختم النبوة مطلقا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه آنفا، ولكن في رواية الستة مش في رواية الخمسة، في رواية أعطيت خمسا، هذا من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وفي الحديث الآخر فضلت على الأنبياء بست، هذا حديث أبي هريرة عند مسلم، فذكر منهن وختم بي النبيون، وختم بي النبيون. وقال صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث لا نبي بعدي، كما في حديث علي لما قال له تخلفني في النساء والصبيان لما استخلفه في تبوك على المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وكما في حديث الخلفاء كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي ولكن ستكون خلفاء فتكثر، فقال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي. فهذا لابد من الإيمان به، وكل من أثبت نبوة بعده صلى الله عليه وسلم فقد كفر، من ادعى النبوة في غيره من الكذابين والأفاكين والمتنبئين فقد كفر. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك، قال يكون في أمتي دجالون 30 أو كما قال كلهم يزعم أنه نبي. وطبعا معلوم أن أولهم كان في عهده نفسه عليه الصلاة والسلام، كان مسيلمة حيا في عهده عليه الصلاة والسلام، وقال ما قال مما ادعى أنه قد أوحي به إلى الله، الفيل أنه قد أوحي به من عند الله، الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل، يا ضفدع بنت ضفدعين نقي كما تنقين، لا الماء تكدرين ولا الشاربة النعين. فالله المستعان. ومعلوم أنه لما ذهب إليه بعض الصحابة، تقريبا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أو أحد آخر من الصحابة، فكذبه في مثل هذا الكلام، ولما سمعه منه رده عليه، فهذا معلوم حتى كان في عهده عليه الصلاة والسلام، وحدث ما حدث بعد ذلك من حروب الردة كما هو معلوم. نكتفي بهذا القدر من المسائل إن شاء الله تعالى، وهذا آخر كلامنا على الإيمان بالأنبياء.